أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين عليه السلام فقال: من أحبني وأحب هذين وأبهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث والكلام الجزء الثالث من أجزاء أصول الفقه للشيخ المظفر، والذي كان في مباحث الحجج، وقلنا هو هذا أهم الأبحاث فعلا لمن طبع عليه من مباحث عدة رئيسة في علم الأصول. الآن ننتقل إلى الفصل الرابع، أو معذرة الجزء الرابع، وتعبير المصنف المقصد الرابع، والحديث عنه في الأصول العملية. بحث الأصول العملية طبعا من الأبحاث المهمة. نحاول أن نستعرض مقدمة قبل مقدمة المصنف تكون نافعة لنا فيما يرتبط في الوقوف على تقريبا السلم والترتب لمسائل مباحث علم أصول الفقه، معذرة مباحث الأصول العملية. من الواضح بمكان أن أهمية علم الأصول لا تخفى، وقد أشرنا إليها في أوائل هذه الدورة، يعني في أوائل الجزء الأول تحدثنا عن أهمية علم الأصول ودورة في عمل استنباط، وتحدثنا بشكل وبآخر عن تأريخ علم الأصول، متى ابتدأت بذورة، متى وكيفية التطور الذي الذي مر به علم الأصول. هنا نقطة لطيفة حاول أن نشير إليها قبل المبحث التمهيدي ذكره المصنف عليه الرحمة، وهي مسألة أين تكمن موقعية الأصول العملية. نقول بأنه الفقيه بطبيعة الحال تقريبا من بدايات الغيبة الكبرى، يعني فقهاء تبع أهل البيت، يعني بل يعني حتى ما قبلها، يعني من بدأت تتطور العملية الاستنباطية في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، يجد بأن الفقيه عنده سلم أولويات في التعاطي مع الأدلة الدالة على الحكم الشرعي. فنجد أن الفقيه في بداية أي فقيه يبدأ أولا يبدأ عن الأدلة المحرزة التي تحرز الواقع، سواء كانت أدلة قطعية كالأخبار كالخبر المتواتر مثلا والنص القرآني وما إلى ذلك، أو أدلة ماذا ظنية معتبرة، يعني قام الدليل القطعي على اعتبارها مثلا كخبر الواحد وما إلى ذلك. فبطبيعة انطلاقة الفقيه في الاستنباط يبدأ بالأدلة المحرزة، الأدلة الاجتهادية بتعبيرنا، ثم بعد ذلك إن لم يجد الدليل الكاشف عن الواقع من خلال الدليل المحرز اللي قلنا محرز يعني يحرز الواقع، يكشف عن الواقع أما كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا، إن لم يجد في هذه الدائرة في هذه الساحة ما يحقق له هذا الأمر، ينتقل إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية. الأصول العملية مرتبتها كما قلنا بعد مرتبة الأدلة المحرزة، واضح، تسمى بالدليل الفقهاتي كما أشرنا في أبحاث سابقة كذلك، الدليل المحرز ثم يأتي بعده الدليل أو الأصل العملي، هذه المرتبة له. وكذلك سيتضح وما أشرنا إلى هذه النقطة كذلك إلى مسألة أن حتى الأصول العملية فيما بينها ماذا؟ فيما بينها ترتب، بل نفس الكلام في الأدلة المحرزة، ما يمكن أن أقدم دليل ظني محرز على دليل ماذا؟ قطعي محرز، لا، الدليل القطعي مقدم بلا أشكال. نفس الكلام فين الأصول العملية، هناك ماذا؟ هناك هم سلم أولويات فيما بينها بين الأصول العملية. هذه نقطة مهمة، وعلى هذا الأساس عندما نأتي لفظ الأصل، الأصل طبعا له عدة إطلاقات، الأصل له عدة إطلاقات، ولكن كأنه جامع بين الأطلاقات الموجودة للأصل، لأن الأصل أطلق على القاعدة، يعني القاعدة التي تقول الأصل في البيع اللزوم مثلا، بمعنى أن القاعدة في البيع الإلزام، بعد واحد يبيع يشتري يلزم اللزوم كما يقولون. الأصل يأتي بمعنى الأساس مثلا، ويطلق مثلا حتى على الأدلة المحرزة وهكذا. منها أيضا الجامع تقريبا للكلمة الأصل هي المرجع أو المآب، ما يرجع إليه. فذاك الفقيه يرجع إلى الدليل المحرز هم يسمى أصل، يرجع إلى الأصل العملي هم يسمى أصل. على كل حال بهذا باب الفائدة. على هذا الأساس لو جئنا لهم نظرة سريعة في كيفية تكون فكرة البحوث والأصول العملية، نقول بأنه بدأت طبعا كما سيتضح من الشارع المقدس، لأن الشارع المقدس وضع ضوابط وقواعد لحالات معينة يمر فيها المكلف كما سيتضح. لكن بدأ يعني فرز الأصول العملية مر بمراحل طبعا، أيام مثلا من بدأ عند الشيخ المفيد مثلا والسيد المرتضى ومن بعدهم الشيخ الطوسي ويفترض العلامة الحلي والمحقق الحلي و الشيخ البهائي مثلا الشهيد الثاني ابن الشهيد الثاني بالذات الوحيد البهبهاني، بعدين الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا من علمائنا المتأخرين. فنجد أنه نفس الأصول العملية مرت بعدة أدوار. أول دور كانت الأصول العملية تقريبا تدمج مع الأبحاث العقلية، أنا أقول لك مثلا الأصل العقل مثلا يقول بالبراءة في حالة عدم وجود حكم شرعي، فكانت مدخولة وين؟ في الأبحاث العقلية. ثم رويدا تنفصل بالعدل، تتمحور شوية، تتأطر، تأخذ لها إطارات معينة، تحديدات معينة، حتى طبعا وصل النضج أكثر في على يد الوحيد البهبهاني رحمه الله، ثم تلميذه ومن بعده الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، وتطورت هذه الحركة أكثر فأكثر. فنجد تطور علم الأصول، في ضمنه تطورت أبحاث الأصول العملية، وبدأ كل أصل نحذه المستقل وثمراته وما إلى ذلك، خصوصا كما سيتضح لاحقا في بحث الاستصحاب اللي أخذ مساحة واسعة في عملية في الأصول العملية، لأنه من واقع من الأبحاث المهمة كما سيتضح عناوين عدة دخلت على هذا البحث، معنى الاستصحاب، مناقشات في تعارف الاستصحاب، الاستصحاب أصل أم أمارة مثلا، شرائط مقومات الاستصحاب، شرائط الاستصحاب مثلا، المتنبيهات الاستصحاب، يعني توسعت هذه الأبحاث، خصوصا في زماننا هذا ما شاء الله وصلت إلى مرحلة عالية جدا. على كل حال هذه نظرة سريعة حببنا أن نشير إليها قبل الخوض إلى مقصد الكتاب. المصنف عليه الرحمة بعد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، المقصد الرابع مبحث الأصول العملية. إن شاء الله طبعا هناك أبحاث هم مهمة، ولكن في ثنايا البحث تتضح. المصنف عليها الرحمة يبدأ هنا في التمهيد، يبدأ من مسألة واضحة وهي مقتضى من مقتضيات العقل البشري، العقل عند إدراكه بأنه مخلوق لخالق، وهذا الخالق كما هو خالق هو مربي، فبالتالي هذا الخالق يعلم ولو علما إجماليا، هذا المخلوق يعلم علما إجماليا بأن لهذا الخالق ماذا؟ أحكام إلزامية، يعني كوجوب وكحرمة في الحد الأدنى يعني. وبالتالي يعتقد أو يدرك العقل أن هذه الواجبات الإلزامية التي يعلم بها إجمالا، لا يعلم بها تفصيلا كمرحلة أولى، يعلم بها إجمالا، عنده علم إجمالي بأن هناك تكاليفا ماذا؟ إلزامية. وهذه التكاليف الإلزامية مشتركة بينه وبين يعني بين الجاهل والعالم، ما يفرق يعني، الأحكام ليست مختصة بالعالم بها لكي يكون الجاهل بها ماذا؟ مبرأ، الجاهل بها معذور، لا. وهذه تقدم هذا البحث مفصل عندنا قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل في الأحكام الشرعية واستحالة أخذ العلم في موضوع الحكم، تقدم يستلزم الدور وكذا. على كل حال ذكرنا هذه القاعدة ووضحناها، فنقول هكذا بأن قاعدة الاشتراك من القواعد التي تدل على أن هناك أحكاما، أو تدل على أن الأحكام معذرة ماذا؟ لا تختص بالعالم بل تشمل العالم والجاهل. هذا العلم الإجمالي للإنسان بطبيعته منجز، لأن العلم الإجمالي فيه حيثيتان، حيثية وضوح وحيثية إبهام. فحيثية الوضوح هي العلم، كالعلم بالجامع مثلا، وذيك حيثية اللي هو الشك في الأطراف. نفس العلم بالجامع هذا مؤدي إلى إلزام المكلف بالتكاليف، أنه علم والعلم منجز في حق العالم. فبالتالي العقل يحكم بأنه إذا كان أنا كعاقل أعلم علما إجماليا بوجود التكاليف، فأنا بالعقل كذلك يقول لي العقل أنت إذن مشغول الذمة تجاه المولى سبحانه وتعالى. فإذن مقتضى العقل يقول لي أنه يجب عليك أن تفرغ ذمتك، تفرغ الذمة، ويجب عليك أن تبحث عن تلك الأحكام الشرعية التي تفرغ الذمة، من باب أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وعلى هذا الأساس يقول نحن من هذا الدليل، يقول المصنف عليه الرحمة، من هذا الدليل أنا أقول بوجوب المعرفة، يعني الوجوب المعرفة وجوب عقلي، أن هي المعرفة هي المؤمنة لدفع العقاب، ولا من باب ماذا؟ دفع العقاب أو الخطر أو الخطر المحتمل. ولذلك يقول العقلاء حتى لو كان قوة الاحتمال ضعيفة، لكن قوة المحتمل قوية جدا، يعني مرتبطة أما بالسعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي. حتى لو كان الاحتمال ضعيف في بعض القضايا، العقلاء ما بفقط يركزون على قوة الاحتمال، بل ينظرون إلى قوة المحتمل. مثلا الآن التاجر مثلا في تجارته، عندما يأتي للعمل تاجر، عندما يريد يفتح مشروع، يقول مثلا أنا أفتح مثلا مشروع أدوية مثلا أو مشروع سوبر ماركت، قل إذا أجل السوبر ماركت نسبة الربح في هالقرية 70% مثلا، قوة يعني الاحتمال الربح تنجح التجارة 60% 70%، احتمال قوي. ولكن الربح كم فيها مثلا السوبر ماركت شهريا؟ كم بتدخل عليه كربح؟ 4000 5000 كربح صافي. إذا عندك احتمال 70%، المحتمل 4000 5000 في الشهر. لكن لما بفتح أدوية صحيح في هذه القرية، ولكن احتمال أن الربح قد يكون احتمال أني أربح 30%. لكن لو ربحت راح في الشهر أدخل لي 50000، لأن مجرد مثلا مجرد لأن هذا قوة هاسة قوة المحتمل. فالتجار يقولون مو فقط ينظر إلى قوة الاحتمال، قد يكون قوة الاحتمال ضعيفة، لكن هذا قوة المحتمل الآن الأرباح أو تحصيل الأرباح قوية جدا. فمن هالباب يقولون بأنه التجار يقدمون مثل هذه الأمور على تلك الأمور. فأفتح لي شركة أدوية وخلي يشتري مني مستشفى مستشفيته، لكن لو شرط كم تشتري بالصفقات مثلا، بينما بقالي أو كل ساعة صار نفس نشتري، لكن كم الربع فيها يعني؟ واضح. فنفس الشيء في مراتب الخسارة كذلك أو الخطر. الآن مثل الآن قوة الاحتمال قد يكون أنا الآن أريد أخرج أذهب إلى طهران مثلا أو إلى منطقة أخرى، لاحظ، فجاءني شخص وقال لي مثلا، أنا ما أعرف هذا الشخص أصلا، قال لي خذ معك بنزين احتياط، لأنه سمعت أنه كل المحطات أغلقت مثلا لسبب أو لآخر. أنا لا أعرفه، أول مرة نسمع بهالخبر. لكن يقولون بأنه الآن هو إن كان احتمال الصدق هذا 10% 5% احتمال ضعيف، لكن قوة المحتمل قوي، لأنه إذا ما أخذ وصدق قد يكون يؤدي إلى هلاكي وموتي في الطريق. توقف السيارة، ما حد يوقف لي، ماكو أحد، أتحرك مسافة طويلة مثلا، وحتى لو بقضيها مشي ربما لا أستطيع. شوف قوة المحتمل، فيها موت فيها كذا. فيجي العاقل شو يقول؟ يقول ما يضر، أنا آخذ الآن علبة بنزين حطها بالسيارة، إن صدق الحمد لله نجوت، إن ما صدق ما تضررت. لاحظ. أي فهذاك حتى هذا من باب أنه الكلام مع المنكر للمعاد وكذا، حتى نقول لهم حتى لو كان قوة الاحتمال ضعيف، ترى احتمال وجود عالم آخر 10% 5%، قوة المحتمل شديد على فرض وجوده، شو يصير؟ إما شقاء أبدي أو سعادة أبدية. لو الإنسان يحتاط بعد، وذاك الإمام زين العابدين سلام الله عليه في أحد مناقشاته مع بعض الزنادقة يقول له إن قلنا إن كان ما نقول، إن كان ما نقول يعني أنه يوجد عالم آخر، الإمام كذا، إن كان ما نقول فزنا وخسرتم، وإن كان ما تقولون نحن وإياكم سوا، فرق يعني إن كان عالم آخر ونحن نعتقد به وأنتم تنكرون سوف نحن نفوز وأنتم ماذا تخسروا، وإذا لا الواقع كما تقولون ما يشير عالم آخر، شو الفرق بينه وبينه؟ ماكو فرق، أنت أموت وتتلاشى، أنا أموت وتلاشى. لكن العاقل يفكر والفعل فلأفترض وجود عالم آخر، كيف أتعاطى مع ذلك العالم؟ على كل حال ما أريد أن أخوض في هذه المسألة أكثر من ذلك، فنأتي نقول هكذا بأنه وجوب المعرفة نفس الكلام، بأن المعرفة واقعا لا تتوقف على قوة الاحتمال في دفع الضرر، حتى لو كان الاحتمال ضعيف لكن قوة المحتمل قوي جدا وصاعد وما إلى ذلك. وذاك المصنف عليه الرحمة له كلمة لطيفة يقول بأنه من هذا التحليل يعني مجرد علمي ولو إجمالا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية وهي مشتركة بين العالم والجاهل، فبالتالي ذمتي مشغولة بحق المولى علي، فمقتضاه تفريق ذمتي يعني الاشتغال اليقيني يقتضي فراغ اليقيني، وهذا لا يكون إلا بتحصيل العلم بالبحث عن مواطن الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية الإلزامية وغيرها، وعلى أجل ماذا أن أصل. نعم ترى أصل إلى قطعيات الأحكام الشرعية، ترى إلى ظنيات، وترى كما سيأتينا سيتضح أنه حتى بالأصول العملية في حالة عدم وجود الحكم الظني أو الحكم القطعي. وعلى هذا الأساس يقول، من أجل هذا يقول بأنه يذهب إلى وجوب المعرفة والفحص عن الأدلة والحجج المثبتة للأحكام الشرعية. هنا له حاشية بعدين في القراءة نطبقها جدا لطيفة، ما أدري أنا أخوضها. على كل حال إلى هنا يتحصل بأن إذا الآن على هذا المعنى على هذا الدليل نحن بين طريقين جاز التعبير، أو بين مرتبتين أو بين حالتين، تارة نقول حالتين أفضل، تارة المكلف يفحص عن الأدلة الشرعية، وبالتالي إذا حصل على معرفة الأحكام الشرعية بكلها مثلا يعني أقام الحجة على جميع الموارد، كل حكم شرعي أقام عليه الدليل، هذه غاية ومطلوب، ومن كل مجتهد يريد أن يصل ماذا إلى معرفة كل الأحكام الشرعية من خلال مداركها المقررة. ولكن كما تعلمون هذا من الأمور الغير واقع واقعا وغير الممكنة للمجتهدين العاديين وغير المعصوم، ولا يسمى مجتهد معصوم فوق ذلك. لكن الوضع الآن الموجود من زمن الغيبة قدر اليومنا هذا، ما في مجتهد يدعي بأنه وصل إلى كل معرفة الأحكام الشرعية، وتارى يفحص ولكن قامت الحجة على بعض الأحكام، ماذا؟ على بعض الأحكام الشرعية، وتعذر إقامة الأدلة على بعض الأحكام الشرعية الأخرى. ففي حالة أو في الفرض أنه أقام الأدلة على بعض الأحكام، هذا خب تم الكلام فيه، يبقى الكلام إيه؟ يبقى الكلام في الموارد التي لم يقم عليها دليل أو ما عرف الحكم الشرعي. هنا يبقى المكلف في حيرة، ماذا يفعل؟ أنا عرفت بعض الأحكام الإلزامية والبعض الآخر لم أعرف حكمها، فماذا أعمل؟ فهل هناك دليل عقلي على ذلك، أو أن الشارع المقدس ملتفت إلى هذه الحالة بأن المكلف في مسيرة لن يقف على كل الأحكام الشرعية نتيجة مثلا أمور وموانع، مثلا منها كما تعلمون مثلا منها فرضا مسألة أنه ما استطاع أن يصل إلى كل الأحكام الشرعية، إما لعدم وجود الدليل على هذا أن هذا حرام أو واجب، أو إجمال الدليل، الإجمال مجمل ما يدل على شيء، أو التعارض بين الأدلة، هذه الأمور سموها أسباب التعذر. فإذا كان هذه واحدة منها ماذا يفعل المكلف؟ هنا تأتي دور الأصول العملية لتخرج المكلف من حالة ماذا؟ من حالة الحيرة والشك وما إلى ذلك. هذه الوظيفة التي تقوم بها الأصول، وذاك الأصل العملي أو الأصول العملية الأربعة كما سيتضح أصلا تتمحض أو يتمحض دورها ماذا؟ في إخراج المكلف من دائرة الحيرة والشك، وليس لها ارتباط بالكشف عن الواقع. ما لها ربط بالكشف، مو هو دليل محرز الكشف عن الواقع قطعا أو ظنا أبدا. دور الأصول العملية تتمحور أو يتمحور في هذا الأمر فقط، في ماذا؟ يتمحور في إخراج المكلف من دائرة الشك والحيرة. واضح هذا البحث لهنا؟ سنطبق هذه العبارة بهالمقدار ونشوف البحث اللطيف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الرابع: مباحث الأصول العملية. تمهيد،
هذا كان مقدمتين تقريبا، وصام ذكر مقدمة
تفريحية. قال: تمهيد، لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا. كل متشرع واقع يعني يعلم علم إجمالي، يعني من يؤمن بشريعة، يعني بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها، يشترك فيها العالم والجاهل بها، وذلك كما قلنا بمقتضى قاعدة الاشتراك. وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية، وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية، فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به من تلك التكاليف، أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفراغ ذمته باتباعها. شوف هناك الطرق التي ماذا تخرجه من هذه دائرة الاشتغال إلى تفريغ هذا الاشتغال. ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة وبوجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام، حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستفيد أو يستنفذ مجهوده الممكن له. هني الحاشية لطيف نقرأ باب الفقال. يقول: لو فرض أن مكلفا لا يسعه فحص أدلة الأحكام لسبب ما، ولو من جهة لزوم العسر والحرج، فإنه يجوز له أن يقلد من يطمئن إليه أو من يطمئن إليه من المجتهدين الذي تم له فحص الأدلة وتحصيل الحجة، وذلك بمقتضى أدلة جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، كما يجوز له أن يعمل بالاحتياط في جميع الموارد المحتملة للتكليف والتي يمكن فيها الاحتياط على النحو الذي يأتي بيانه في موقعه. هنا قسموا المكلف إلى مجتهد ومقلد ومحتاط، ونحن غرضنا من هذا المقصد إنما هو البحث عن وظيفة المجتهد فقط، يعني وظيفة المجتهد لكي يصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. قال: ومن أجل إلى أن يقول وحينئذ، واضح، نعود إلى المتن. قال: وحينئذ، إذن له هذا المجتهد حالتان في الوصول إلى الأحكام الشرعية. قال: وحينئذ إذا فحص المكلف وتمت له إقامة الحج على جميع الموارد المحتملة كلها، فذاك هو كل المطلوب، وهو أقصى ما يرمي إليه المجتهد الباحث ويطلب منه. ولكن هذا فرض لم يتفق حصول لواحد من المجتهدين بأن تحصل له الأدلة على الأحكام الإلزامية كلها، لعدم توفر الأدلة على الجميع. وأما إذا فحص ولم تتب له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد، وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان. هنا تحت الحاشية اللطيفة ذكرناها، هذا باب نقرأها، إن تعذر إقامة الحجة عن الدليل قد يحصل من جهة فقدان الدليل، ماكو دليل عليه، ما هو دليل يعني إثباتا، موجود أدلة ولكن ما وصل إليها، وقد يحصل من جهة إجماله مجمل، يعني يكون دليل مجمل، وقد يحصل من جهة تعارض الدليلين وتعادلهما من دون مرجح لأحدهما على الآخر. نعود، قال وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، يقول فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه، فماذا تراه صانعان؟ هل هناك حكم عقلي يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضى، أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها فجعل له وظائف عملية يرجع إليها أو يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب؟ هذه أسئلة يجب الجواب عنها، وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها عند الشك والحيرة. إذن إلى هنا نصل بأنه نستكشف من هذا البيان أن هناك إذن وظائف جعلها من نفس الشارع المقدس لإخراج المكلف من دائرة الحيرة والشك. الآن هذه الوظائف التي نسميها، إما نسميها أصول عملية أو قاعدة أصولية أو الدليل الفقاهة في قبال الدليل الاجتهادي. الدليل الاجتهادي كما قلنا عشان بأن فيه استنباط في اجتهاد، وهو الفقاهة إلا ما هو إلا له ما هو إلا ماذا يعني لا يكشف عن الواقع، ما لا ربط الواقع كما قلنا، فقط دوره دور الإخراج، الإخراج المكلف من دائرة الحيرة وما إلى ذلك. على هذا الأساس الآن البحث الأصولي وصل إلى أن الأصول أو القواعد أو معذرة الأصول العملية أو القاعدة الأصولية أو نسميها القاعدة الأصولية في مقام الحيرة والشك هي الأصول الأربعة، وهي أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخير، أصالة الصحاب. ليش هذه الأصول أربعة صارت أربعة بها الطريقة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الجلسة المقبلة، اللي هو يذكر بعدين إن الشك على نحوين كذا، يأتي الحديث عنه من خلال ما يتبناه الشيخ النائني عليه الرحمة. الآن موضوعنا هو هذا، الآن هذه الأصول الأربعة، يبقى الكلام هذه الأصول هل هي يعني طبعا الأصول معذرة هل هي المسألة المهمة، إذن هي أصول أربعة موضوعها ما هو؟ موضوعها الشك في الحكم الواقعي، فعندما أشك بالحكم الواقعي ماذا تحقق لي موضوع من الأصول العملية، فأذهب إلى الأصول العملية لمعرفة وظيفتي الحالية. الآن هذه الأصول الأربعة اللي ذكرناها هل هي بالحصر العقلي أو بالحصر الاستقرائي؟ لأن تعلموا إذا كان حصرا عقليا بعد لا يمكن الإضافة، حصر العقلي دار بين النفي والإثبات، أربعة ما يمكن يصير خمسة أو ستة، مستحيل، ولا ما كان حصرا عقليا، أو حصر استقرائي يعني ما وصل إليه الآن العلماء الأعلام من خلال جريان موارد هذه الأصول هي الأربعة الآن، خصوصا وعندنا أصول ماذا خاصة. ليش هذه أصول عملية؟ أصول عملية عامة في قبالها أصول عملية ماذا خاصة، مثل أصالة الطهارة، أصالة الإباحة، هذه الأصول الموجودة، لكن هذه أصول ماذا خاصة تجري في باب فقه دون باب الأخرى، بينما الأصول العملية هذه ماذا عامة تجري في كافة أو في معظم الأبواب الفقهية. وذلك قلنا عالم الأصول يبحث عن تلك القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط الشرعي كما يقول السيد الشير عليه الرحمة، لأن الباحث الأصولي يبحث عن الأمور العامة الكليات ما شئت فعبر عن قواعد، ما يتكلم عن تفاصيل وما إلى، فيهيئ القواعد والنظريات للفقيه والتي يقوم على بتطبيقها وتطبيقها معذرة في عملية الاستنباط في وتطبيقها في في يعني يهيئ هذه النظريات للفقيه لكيفية الاستفادة منها في عملية استنباط الحكم الشرعي، وبالتالي يعطي المكلف فتوى جاهزة من خلال هذا الأمر. هذا هو البحث الذي أشار إليه المصنف. البحث الآخر ظهر وقت لا يسع نطبق العبارة، وإن شاء الله يأتي الحديث عنه في الجلسة المقبلة. قال: وهذه الوظيفة أو الوظائف هي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي أو القاعدة الأصولية أو الدليل الفقاهتي، قلنا في قبال الدليل الاجتهادي. وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع، هذه الأصول العملية العامة: أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، أصالة الاستصحاب. ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم. طبعا هنا مقصودة يقول ان الشك مو الشك المنطق اللي 50-50، لا لا تساوي الطرفين احسنتم، لا هذا واعان حتى بالظن الغير المعتبر 60% 70%، لكن ما بعدني في حالة يسموه حالة شك. اصوليا هو هذا الشك في العلم الاصول، لا مو هو الشك المنطقي، لا يشمله هو حتى يشمل ماذا؟ الظن غير المعتبر. هذا مثل الان في اليقين المنطقي واليقين الاصولي ذكرناه فيما تقدم. أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم. ثانيا أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم أيضا. قلنا بأن موضوع الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها ماذا؟ الشك، وهذا يتضح أكثر رويدا إن شاء الله. قال: ثم أعلم، هذه المسألة الثانية، ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر ماذا؟ استقرائي، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها. الآن هذا توصلنا، لكن ممكن بالبحث العلمي والتدقيق العلمي نستطيع أن نصل إلى أصول ماذا؟ أخرى. قال: ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها ولو في أبواب ماذا؟ خاصة من أين؟ من الفقه. وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاكين في الحكم، مثل ماذا؟ مثل أصالة الطهارة الجاري في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوع، هذا بحث فيه أم ذكرنا في قواعد الفقهية في قاعدة الطهارة، ما عندنا كلام فيه. وإنما تعددت هذه الأصول، لماذا تعددت؟ ليش صار ليش ما يصير معنا أصل واحد؟ قال: لا، تطبيقاتها مجاريها تختلف. تارة المكلف فرضا، تارة المكلف عنده حالة سابقة وتارة ما عنده حالة سابقة. إذا كان عنده حالة سابقة مثلا وذاكرنها مثلا ما ناسيها، كفتر مورد لهذا الأصل. إذا أصلا ما عنده حالة سابقة مجرى لأصل آخر كما سيتضح في كيفية معرفة هذا الأمر. قال: وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها، أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجرى على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول. هنا يجري الاستصحاب بعد ما تجري البراءة، هنا تجري الاحتياط بعد ما يجري التخيير، ولا ماكو فائدة إذا المجاري أو هذا المجرى قابل لأن يندر أن ينطبق فيه ويجري فيه أصلين أو ثلاثة أو أربعة، ما صعدنا أصول أربعة به المعنى يعني. يقول: غير أنه مما يجب علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف، كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها، وفي بعض اختلاف باختلاف الأقوال فيها. طبعا ليش مثلا هذه مختلفة؟ نعرفها من خلال الأدلة. هذا الآن ترض هذه الحالة تجري الاستصحاب لدليل كذا أو البراءة لدليل كذا، وعلى هذا الأساس طبعا الاختلاف يعني قد يكون مثلا ما ورد يختلف فيه، ماكو مشكلة، الاختلاف الدليل بين النفي والإثبات مثلا، هذا ينفي هذا الدليل، هذا يثبته، هذا يستفيد منه وكذا، كما يأتي إن شاء الله. هذه العبارة تتضح أكثر في عندما ندخل في صميم بحث وبحث الاستصحاب. قال: وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو ما أفاده شيخنا النائني أعلى الله مقامه وخلاصته. هذا إن شاء الله بعد بحث جديد الآن نخوض فيه، لأنه بعدين في أمور أخرى يتضح إن شاء الله لاحقا، وندخل في بحث الاستصحاب. واضح إن شاء الله.
هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى